الورد. أما نحن قلنا أنه لا استكشاف الإطلاق توافق الرواية، نحتاج إلى ذلك جديد حتى يثبت لنا الإطلاق. ما هو ذلك الجديد؟ مقدمات الحديث. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، يعني لما ثبت أن الألفاظ موضوعة على مختارنا لذات المعنى لا على مختارنا قبل السلطان العلماء الذي هو كان عبارة عن المعاني بما هي مطلقة. إذن على رأينا فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق، حتى لتسرية الحكم إلى تمام الأسباب والمصادر لا بد من قرينة خاصة أو قرينة عامة لإثبات الشمول والسريان. قرينة خاصة أو عامة تجعل الكلام في نفسه شبيه تجعله في مساعدنا ظاهرة، لأننا نحن الآن نتحدث في صغريات الظهور، هل هذا اللفظ ظاهر في الإطلاق أو ليس ظاهر؟ بعد ذلك عندنا جولة أخرى وهو أنه هذا ظهور حجة أو ليس حجة. الآن كلامنا صغري في تحقيق أنه هل هنا ظهور أو لا ظهور. إذا كنت علاقة العبارة ظاهرا في إرادة الإطلاق، ما هي القرينة العامة؟ القرينة الخاصة قلت لك واقع، القرينة الخاصة شلون؟ قلت لك أنا ذوقي أحد وحدة 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 وحدة، أنا أحد أولى الوحدة. فلو قلت لك أكرم العلماء يقول هذا قرينة خاصة عن هذا المتكلم في حد الوحدة فيشمل العالم الشيء واضح هذا؟ هاي قرينة خاصة. القرينة العامة وهذه القرينة العامة إنما تحصل إذا توفرت جملة مقدمات ثلاثة، تسمى هذه المقدمات العامة ماذا تسمى؟ مقدمات الحكمة. والمعروف أنها ثلاثة، كيف جاء المعروف أنها ثلاثة؟ مقابل الحمد الذي جعلها خمسة، ومقابل السيد الشهيد الصدر الذي جعلها ثلاثة. ليه؟ المقدمة الأولى، حلوان المقدمة الأولى يلا أعطيني أعمل خارج بعد نطبق فيها. المقدمة الأولى مقدمات الحكمة تجري في مورد يمكن فيه الإطلاق والتحييد، وذلك إذا كان المورد من التقسيمات الأولية دون ما لو كان من التقسيمات الثانية. شوف الحكاية الأول، إن كان يتجري مقدمات الحكمة عند إمكان الإطلاق والتقييد، يعني يكون متعلق الحكم إما الموضوع مطلق يسميه إطلاق من حيث الموضوع، أو إطلاق في متعلق الحكم يسميه إطلاق من جهة متعلق الحكم. سابقا أن فرقنا بين متعلق الحكم وبين الموضوع. إن كان الإطلاق والتقييد قبل فرض تعلق الحكم به، يعني شنو قبل تعلق الحكم به؟ أي شيء هاي عبارة، يعني شنو قبل تعلق الحكم به؟ يعني كان المورد من التقسيمات الأولية، من ضابط التقسيم الأولي، كل ما كان هناك إمكان بالتقييد قبل تعلق الحكم، يعني واقع الموضوع يحصل الاستعانة. مثل قلت لك الصلاة تنقسم إلى صلاة من ضد صلاة الفجر، ما له علاقة، أكو أمر بيها ما صار، ما له علاقة، سواء كان أكو أمر بالصلاة أو ما في أمر بالصلاة، الصلاة تنقسم إلى الصلاة في داخل المسجد والصلاة في خارج المسجد، بخلاف التقسيم الذي متوقف على وجود أمر به. مثل الصلاة العالم بوجودها هذا التقسيم ثاني، ذاك تقسيم أولي، ذاك تقسيم الصلاة في المسجد تقسيم أولي، الصلاة العالم بوجوبها تقسيم ثاني. ليش؟ لأن الصلاة في المسجد ما لها علاقة بالمعلوم، أما الصلاة العالم بوجوبها لها علاقة بالمعلوم، لها علاقة بالمعلوم. كل ما كان التقسيم أو التقييد تقييدا لموضوع بعيدا عن المعمول يسمى تقسيما اوليا، ويسميه الى اسم اخر سجن انكار التقييد والاطلاق. وكل موضوع قيد بشرط ملاحظه المعمول هذا سجن يسميه تقسيم ثاني، وهذا التقسيم الثاني عند المصنف لا يمكن فيه التقييد فلا يمكن فيه الاطلاق، لا يمكن فيه التقييد فلا يمكن فيه الاطلاق.
تقسيم ثانوي ولا
يمكن تحت عنوان محذور الدور. قلنا إذا هكذا الصلاة العالم بوجودها
واجبة من جهة أنها محمود لازم تقع متأخرة أم متقدمة؟ ها متأخرة. العالم بوجودها، هذا العالم بوجودها يا مولانا جزء من الموضوع، ونحن ندري العلم المقولات ذات الإضافة، مقولة ذات الإضافة لابد أن يكون متعلق العلم سابق على ماذا؟ على العلم. فلا بد أن يكون المتعلمات لتتفق على العلم، يعني الوجود لا بد أن يكون سابقا على العلم. العلم هو موضوع، فصار الوجود سابق على ماذا؟ على الموضوع. من جهة الوجود متأخر عن الموضوع، ومن جهة الوجود متأخر عن العلم أي الموضوع، فصار ذلك من جهة فكرر من سبيل الله هذا تقدم ترى، بس أرجعين حتى يصير واضح جدا. كل ما كان المورد من التقسيمات الثانوية أعني أن يكون الموضوع مقيد بقيد منظور فيه الحكم، فإن هذا لا يمكن عند المفهوم، لا يمكن التقييد. ليش لا يمكن التقييد؟ لأنه مبتلى بمحذور دون أو تقدم شيء على نفسه. شلون؟ إحنا عندنا قضية، أحفظ لي القضية. قضية شنو عنوانها؟ الصلاة العالم بوجوبها هذا موضوع. بيها واجبة هذا معنى. نعد قانون، القانون الأول أن الموضوع متقدم على المعنى. موضوع شنو هذه القضية؟ العلم الصلاة والعلم والوجود. العلم متقدم على ماذا؟ على الوجود. ليش؟ لأن الموضوع متقدم على المعنى. الموضوع شنو؟ الموضوع وأجزاء الموضوع. الموضوع وأجزاء الموضوع شنو هو؟ الصلاة العالم والوجود. أجزاء شنو؟ فلا وعالم وجود. جيد، فالعلم متقدم لو العلم متأخر. العلم متقدم على ماذا؟ على الوجود. صحيح العلم متقدم على الوجود، لا تنسى العلم متقدم. ليش العلم متقدم على الوجود؟ لأن الموضوع وأجزاء الموضوع متقدم على الوجود. من جهة أخرى الآن انتهينا، تعال الجهة الأخرى. العلم قلنا من مقولات ذات إضافة، مقولات الإضافة يعني متعلق سابق على ماذا؟ على المقولة. لما أقول لك أحد يقول لي علم الحج، أقول لك ليش؟ لابد أن أكون في زيد حتى يتعلق أو في زيد. علم لابد أكون معلوم حتى يكون هناك علم. مريد لابد إرادة، لابد أكون هناك مريد حتى أكون أنا مريدا له. وهكذا وهكذا حينئذ. إذن ما هو الأسباب؟ العلم والوجوب. وإحنا شنو كان العلم بوجوبها يا هلا بد أن يكون أسباب. الوجوب سابق على العلم، بينما القضية الأولى شاذ الوجوب، شاذ الوجوب العلم سابق على العلم. فما كان الوجوب سابق على العلم ولا العلم سابق على الوجوب؟ هذا معنى تقدم الشيء على نفسه، هذا معنى الدور. لذا الشهيد الشيخ المظفر أعلى الله تعالى في مقامه الشريف هكذا عبر، قال ترى القضية إذا كانت منحوظة على سبيل التقسيم الثانوي فإنها دائما يمتنع فيها التقييد. امتناع التقييد بناء على فكرة أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق، فلا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق. فإذا لا يمكن التقييد والإطلاق فلا يمكن جريان مقدمات الحديث. إذا امتنع قضيتين لا تنقلها. فالتقسيم الثانوي امتناع التقييد للمحذور تقدم شيء على نفسه، امتناع الاطلاق للتلازم بين امتناع التقييد وامتناع الاطلاق، ومع امتناع التقييد والاطلاق لا يمكن جريان المقدمات الا الصلاة العام بوجود الصلاة العام بوجود بها الحديث
هذا. إذا التقسيمات الثانية دامت عندك
ممتنع ولا لا إلا على فكرة المتنمية الشعر تحاجين عن فكرة المتنمية الشعر تقول الصلاة واجب تعشن يرشي جلية ترى ما أمرتك بوجودها إنما تكون واجبة في فرض العلم بخطابين تحاجين ما يجب. وأما على قضية واحدة يقول الصلاة على وجود واجب هاي كفر عند الشيخ. الشيخ هذا ما ممكن أصلا، ما ممكن. هذا ما قبل زيد العالم بتقدمه هو متأخر زيد من العالم المتقدمي ومتأخر. ما يمكن ما ممكن انت تقول عالم متقدمي كيف يكون متأخر؟
يعني التقسيم من يقدر نقول ينقسم الى تقسيم اول كان ثانوي اصلا باطل اصلا باطل
مو باطل ممتنع التقسيم مو نقول التقسيم باطل نقول ممتنع التقسيم التقسيم الثاني معجلي فينشأ التقسيم الثاني كله ما كان هناك تقسيما للموضوع لكن بالملحوظ فيه ماذا؟
غير ملحوظ فيه
ملحوظ فيه ماذا؟
المعنى فيلزم التقدم والتأخر فهو باطل
ياخذ يلزم
التقسيم كان كله باطل
لا التقسيم باطل مو التقسيم باطل التقسيم غير التقسيم نقسمه ولو عن طريق ضوابط الفكر المتنمية لنا حقا نقسم أم لا عيزة لك الحمد لك حق التقسيم بلا ماذا؟ أنا.
بدون فكرة مسمى تجعل التقسيم الثاني
لا يجوز لازم التقسيم والتقسيم واحد فلا يجوز التقسيم كما لا يجوز تفضل سيدنا لا هو يعني انا ما ادري اذا افتهمت الشاذ لازم انه غير مختصر في كلام العالم ان يتكلم في المشتركات وبينما هنا يتكلم بالمشتركات اذا هذا كان الشاذ غير جائز للعالم ان يتكلم بالمشتركات الا اذا ينصر قليلا على اراده المشترك توضيح المشترك مو ممنوع بمعنى انه لا يجوز استعماله لا لابد ان تاتي بقرينه توضح ان الان راح يبين هو يقول انا مقصودي هيك شيء بعد ما يجي الاشكال لا يتعرف زين شوفوا العباره الاولى ان كان المقدمه الاولى ان كان الاطلاق والتقييد يعني ان كان اطلاق وتقييد بان يكون في التقييد الاول يعني ان يكون تقييد الاول بان يكون متعلق الحكم او الموضوع قبل فرض تعلق الحكم به فيه قابلة. فلو لم يكن قابلا للانفتاح للقسمه الا بعد فرض تعلق الحكم به كما في باب قصد الفرض الصلاه بقصد وجوبها واجبه اجي الفكره مو بقصد محبوبيتها الصلاه بقصد وجوبها واجبه يجي الاشكال عن الاشكال ايضا يجي الاشكال نحو الاشكال شلون الوجوب قبل القصد القصد قبل القصد متاخر عن المتعلق وهو الوجوب الوجوب قبل القصد باعتبار انه قصد الوجوب والقصد قبل وجوده باعتبار انها موضوع ذاته كما في باب قصد الفرض فانه يستحيل فيه التقييد فاذا استحال التقييد هاي النقطه الاولى فيستحيل فيه الإطلاق فإذا استعاد الإطلاق فلا يمكن جريان مقدمات إذا المقدمة الأولى تتفق لها شوفوا يا أخوان استحالة التقييد لمحذور الدوري في باب التقديمات الثانوية يوجب استحالة الإطلاق لأن التلازم بينهما تلازم الملكة والعدل ومع استحالة التقييد بالإطلاق لا يمكن جريان مقدمات وإحنا في هذا البحث يا أهل في نفسه مو الأول والثاني وإنما في مشكلة ثالث نحن نريد أن نقول مقدمات الحكمة تجري في مورد يمكن فيه التقييد والإطلاق هذا لو كان يحضر هذا العمل ما كنا نحتاج إلى هذا التقييد المقدمة الأولى في عنوان إمكان جريان مقدمات الحكمة عند إمكان التقييد دون ما لو استحال التقييد أما متى يستحيل فكتب فهذا مرتوب إلى بحث قد تقدم الكلام بعد الدور بالتعلم ربي عليه المقر الثاني والثاني عنوان الفتن مقدمات الحكمة. تدري إذا ما فتقيه لما تدري من مقدمات الحكمة حتى تستكشف الإطلاق، إذا هو قيد بعد ما لم أنا تستكشف الإطلاق أقول ما عندك شيء. وبتعبير هذا شوف هاي عبارة تقبلها مني لا ما تقبلها، أقول مقدمات الحكمة تدري عندك شكي. أما إذا قيد الكلام عن علم أبو شيخ ما بشك، إذا ما بشك ما في مجال الكلام. الثانية عدم نصب قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة، ضعيف في بعد أقل ملحن لأنه مع القرينة المتصلة فيه لا ينعقد ظهور للكلام على مستوى الإرادة الاستعمالية، أصلا لا ينعقد إرادة الاستعمالية في العلوم، بل من البداية يتولد عندنا ظهور استعمالي بالدائرة الضيقة، لا ينعقد ظهور للكلام إلا بالمقيد، ومع المنفصلة ينعقد للكلام ظهور بالإطلاق ولكنه يسقط عن الحجية لقيام القرينة المقدمة عليه، لأن كنا نعتقد أن القرينة مقدمة عليه والحاكم عليه، فيكون ظهور العام ظهورا استعماليا بدويا من حيث إرادته. شوف شلون داخل العبارة داخل تخطيطات المشهد، فيكون ظهور العام في الاستراد الاستعمالية ظهورا بدويا غير كاتب عن المراد الجدي، وتكون القرينة ثالمة لهذا الظهور الجسم، فيكون ظهوره ظهورا بدويا كما قلنا في تخصيص العموم بالخاص المنفصل، ولا تكون للمطلق الدلالة التصديقية الكاتبة عن المراد الجدي للمتكلم، بل الدلالة التصديقية الجدية إنما هي على إرادة التقييد. واحد الثالث أن مقدمات العلم وين تدري إذا كان المتكلم في مقام البيان لا ما لو كان في مقام الإهمال والإجمال والتشريح أولا، وثانيا تدري في مقام البيان إذا كان من هذا المقام كان مبينا فتجري مقدمات الحكمة، ولا تدري في مقام الإجمالي يعني مقدمات الحكمة تجري من حيث البيان لا من حيث الإجمال، فالكلام الواحد قد يكون بيانا من جهة وإجمالا من جهة أخرى، فمن جهة بيانه نجري مقدمات الحكمة دون جهة الإجمال. أن يكون المتكلم في مقام البيان فإنه لو لم يكن في هذا المقام يعني في مقام البيان، شلون لم يكن في مقام البيان؟ كما لو كان في مقام الإجمال أو الإهمال أو التشريع، لأن كان في مقام التشريع فقط لتشريع معنى مقام التشريع فقط، يعني ليس ناظرا إلى العمل وإنما ناظرا إلى تدوين، ليس المورد مورد تحريك المكلف، التشريع ليس فيه نقطة التحريك وإنما فيه نقطة الإخبار. مرة أريد أبين لك مطلب حتى تصير على عين، مرة أريد أحركك نحو العمل. التشريع هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن إخبارك بالتكليف لا عن تحريكك عن التكليف. في باب الإخبار بعد ما يمكن جريان مقدمات الحكمة، إنما تجري مقدمات الحكمة في مورد يكون الخطاب خطابا تحريكيا لا إخباريا. فإن كان في مقام التشريع فقط أو كان في مقام الإهمال إما رأسا يعني إهمالا تاما أو لأنه في صدد بيان حكم آخر، هذا تعبرنا عنه في مقام البيان من جهة والإهمال من جهة أخرى، فيمكن جريان مقدمات الحكمة من تلك الجهة من جهة البيان، ولا يمكن جريان مقدمات الحكمة من جهة الإجمال لأنه في صدد بيان حكم آخر، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق وإن كان هو في مقام البيان من جهة الإطلاق. وتأتي مثاله في مثالك إنه مثل كل مما أمسكنا فهو بيان من جهة التزكية وليس بيان من جهة النجاسة، فلنا أن نجري مقدمات الحكمة من جهة التزكية ولا يجوز لنا أن نجري مقدمات الحكمة من جهة النجاسة والطهارة. فإنه في كل ذلك لا في كل ذلك عند الحالات الثلاث المتقدمة فإنه في كل ذلك لا ينعقد بالكلام ظهور بالإطلاق. أما في مقام التشريع فلماذا؟ فإن كان في مقام بيان في مقام تعليم لا في مقام تحريك، لأنه كان في مقام بيان الحكم لا للعمل به فعلا بل لمجرد تشريعه لمجرد تشريعه، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، لأنه بس يريد الآن الأصل المطلب يوضع لك إياه، خصوصيات المطلب مو ينفع، يريد يقول لك أكو عركة بس يريد يخدرك هذا المطلب. أما من تعارف الحق مع من، شنو عدد الأنفار، النتيجة شنو، مو ينفع هذا. فيجوز أن لا يبين تمام مراده، مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يعرف أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده إذا كان في مقام التشريع، وإنما أقصى ما نستفيد منه أنه في مقام بيان أصل التشريع أصل إخبارنا بالحق، أما لا في مقام بيان تمام الخصوصيات. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق، كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مراد لأنه مجمل. ومثله ما إذا كان في صدد الحالة الثالثة في صدد أن يكون بيانا من جهة وإجمالا من جهة أخرى، فمن جهة الإجمال لا يمكن جريان مقدمات الحكمة، وإن أمكن جريان مقدمات الحكمة من جهة البيان. ومثله أي الحالة الثالثة ما إذا كان في صدد بيان حكم آخر، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الوارد في مقام بيان حل صيد الكلب المعلمة من جهة كونه ميت أو ليست بميت تفكية، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تنجس أو لا تنجس فيجب تطهيرها أم لا، هذا من هذا الموضوع ساكتة، وإنما يجب يقول الخطاب فكلوا يعني أنها جنو يعني مذكات، وليس المقصود من فكلوا أي مذكات وأنها طاهرة، فقط في هذا من ذلك الجهة، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من هذه الجهة من جهة الطهارة، وإن انعقد له ظهور من جهة التفكير. خب الآن إذا إلى هذه القضية إذا اعتقدنا بأن المتكلم في مقام البيان أو لم يكن في مقام البيان ماذا يقصد الأصل العقلائي؟ الجواب الأصل في كل متكلم إذا تكلم بكلام أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال ولا التشريع. أما إذا سألنا سؤالا آخر لو شككنا أنه في مقام بيان من جهة أم من أكثر من جهة، هنا قلنا السيد الشهيد قال ليس عندنا أصل يقول أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات، ما عندنا هذا أصل. ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون المتكلم في مقام البيان، فإن راح يقرب الأصل العقلائي راح يقرب الأصل العقلائي، فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه شنو ملتفت أي شنو أي غير غافل، وكما يحملون المتكلم على أنه جادا لا ساهي ولا هازل، إذا واحد تكلم فالكلام نقول ما ندري هذا جاد لو هازل، إذا يتشاقل أو ما يتشاقل، نقول الأصل الأول في كل متكلم أن يكون جادا، الحمل على الهزل يحتاج إلى قرينة، إذا واحد قال لك جابه وصلت لك فلوس نقول ما أدري هذا جاي شاقه وياي لو ما دي شاقه وياي، الأصل العقلاني ماذا يقول؟ ما دي شاقه وياي ما دي شاقه وياي، الحمل على الهزل يحتاج إلى قرينة. فإن العقلاء كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل
عند الشك في ذلك. كذلك العقلاء يحملون الكلام أو المتكلم على أنه في مقام البيان، يعني شنو في مقام البيان؟ أيوة التفهيم، لا في مقام الإثمال والإجمال. فإن طريقة المتكلم أن يتكلم بلغة الإهمال والإجمال هذا على خلاف القائد، لا يثار إليها إلا إذا تقنين على ذلك. وإلى الأصل الأول في كل متكلم أن يكون مبينا لا مجملا ومهملا. وإذا تمت الآن اتجاه إلى الآن مجموع المقدمات، وإذا تمت هذه المقدمات الثلاث فإن الكلام المجرد عن القيد اللي يطبق الآن المقدمات الثلاثة، فإن الكلام المجرد عن القيد يكون كاشفا وظاهرا في الإطلاق، يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا عن أن المتكلم لا يريد التقييد. وإلا رح يجي الآن رح يبين لك الحد الأوسط، رح يبين لك الحد الأوسط. وإلا لو كان قد أراد التقييد واقعا لكان عليه البيان، والمفروض أنه حكيم وملتفت وجاد وغير هازل، وهو في مقام البيان ولا مانع من التقييد حسب الفرض. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا ساعدني أنت
كان
مخلا بغرضه. جاب الآن الحد الأوسط، وإلا لكان مخلا بغرضه ولو وبخه العقلاء يقولوا له أنت تقدر تقيد وأنت تريد الحصة الخاصة، لماذا لم تقيد؟ أنت ما تعرف تأتي. إذا واحد قال لك أريد تكرم الرجل العالم فقط، بس قال لك أكرم الرجل السحر، أنت ما توبخه؟ تقول لي إذا أنت تريد العالم فقط تجلس الرجل. أقول لك أعزم لي، أنا ناظر أنه عزيمتي أدعو بها بس السادس، بس السادس. أجي أقول لك يا بروح جيب لي كم واحد من الطلبة، بس مقصود من الطلبة السادس، بس ما أقيد. إذا راح جاب شيوخ وإجت أقول لك أنا جيت بس السادس، أقول لك ما تعرف تحكي، ما تعرف تحكي، أنت خلاص تقدر تقول لي بس أريد السادس، ليش تحرجني؟ ليش تخليني في مأزق؟ هذا معنى الإطلاق، هذا معنى الإطلاق. شوفوا، فاتضح من ذلك أن كل كلام، نتيجة الآن نتيجة البحث، كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان والتفهيم، فإنه يكون هذا الكلام ظاهرا في الإطلاق، ويكون هذا الكلام حج على المتكلم والسامع، حج على المتكلم والسامع. فهم المتكلم يقول له أنا قلت لك روح جيب لي طلبة، إذا راح جاب قال والله ما لقيت طلبة سادح، بس شوف أعرف إياك. يقول لك أنا قلت لك، أنا قلت لك لك روح جيب طلبة، أنا قلت لك أريد سادح. هذا المتكلم يوبخ يوبخ السامع، أو السامع يروح يجيب شيوخ والمتكلم يقول له لا أنا بس قلت أريد سادح. يقول له أنت قلت لي بس جيب طلبة، ما قلت لي جيب طلبة سادح، ليش ما قلت لي؟ هذا هو الحوار. زين، تنبيهان، أبدا أبين التنبيه الأول. التنبيه الأول ما ذكره الشيخ الآخن، عنوان التنبيه القدر المتيقن في مقام التقابل، منهج البحث القدر المتيقن على قسمين: قدر متيقن من الخارج وهو غير سالم للإطلاق باتفاق الكلمة، القدر المتيقن من الخارج وهو غير سالم ولا يضر في إطلاق الكلام بالمرة. هذا النحو الأول، هذه النقطة الأولى نتحدث عنها. النقطة الثانية: إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب ما المقصود من القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ وما هي الأقوال في القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ وسنقول أن للآخند رأي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من جريان مقدمات الحكمة، لذا جعلها مقدمة رابعة. قال ومن إنما يمكن جريان الإطلاق ومقدمات الحكمة فيما لو لم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. أما الميرزا النائيني يعتقد أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يكون مضرا بالتمسك بالإطلاق. إذن النقطة وين؟ إذا أكو قدر متيقن لا أكون شي يقول كلا لا يمكن إثبات الإطلاق. أما الميرزا النائيني شي يقول؟ يقول نعم يمكن جريان الإطلاق. النقطة الأخيرة، ما هو مستند هذا النزاع وما هو رأي المصنف ودليل المصنف على ذلك؟ هذه هي نقاط البحث. أما النقطة الأولى، النقطة الأولى ما من كلام إلا وفيه قدر متيقن. مقصود القدر المتيقن يعني الفرد الذي بعد ما عليه كل شائبة، كل شائبة. أنا إذا قلت لك يا بقلد العالم، الآن جملة رقم واحد، قلد العالم، أنت تقول أكو قدر متيقن بحيث لا يختلف فيه اثنان، يا أخي هذا القدر متيقن أن يكون أعلم وأن يكون وراء وأن يكون مستند من الإمام الحجة عجل الله تعالى بتصريح، وأن يكون قد بلغ مراتب من الورع والتقوى والزهد والعلم و و و و و 20 قيدة، هذا شو نسميه؟ هذا قدر متيقن يقينا نقدر كلنا نحدد والله أن تقليد هذا مبرح للدلة. أو أقول لك يا ذا سوي لي عزيمة، أنت شو تسوي لي بالعزيمة؟ كل ما تشتهي النفس وكل ما ترغب فيه النفس وكل ما تميل إليه النفس موجودة في هذه العزيمة. هذه نسميها قدر متيقن في ماذا؟ في الإجزاء بالعزيمة. هذا قدر متيقن. بعد أقول لك مولانا أريد أن تشتري لي سيارة، تروح تجيب لي سيارة محققة فيها جميع المواصفات الكمالية، ماكو مواصفة كمالية إلا أو متحققة بها، هذا شيء يسموه قدر متيقن في مقام الانكسار. أقول لك عطشان أريد ماء، فتروح تجيب لي ماء مقفر نقي بارد لطيف بكلاس هم مرتب نظيف، وإذا بعد واحد يجيبه هم لطيف هو بعد العاقل تكليل إشارة. حينئذ هذا هو القدر المتيقن في مقام الامتداد، هذا المتيقن في مقام الامتداد. هذا القدر المتيقن المسمى بالقدر المتيقن الخارجي ما من إطلاق إلا هو فيه قدر متيقن. السيام الخارجي فيه هو حتى الآن من اليوم فكر يا مثال تجيبه بقدر متيقن خارجي. إذا صار بنان أن القدر المتيقن الخارجي يخربط الإطلاق، تدري شنو معناه؟ تدري شنو معناه؟ أكرر لك السؤال، إذا صار بنان القدر المتيقن الخارجي يخربط لنا الإطلاق، تدري شنو معناه؟ بعد ما عدنا إطلاق، لأنه كل قضية بها قدر متيقن خارجي. يعني من هو القدر الخارجي؟ ذاك الصاغ 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 الذي ما يختلف فيه اثنان، الذي الاتيان به يقينا يحقق الامتثال. هذاك ذاك ذاك ما من قضية إلا، اسمع لي، ما من قضية إلا ولها قدر متيقن خارجي. فلو صار بنان القدر المتيقن يبطل لنا الإطلاق، حينئذ بعد ماكو إطلاق أصلا، لازم نسد باب الإطلاق. ليش نسد باب الإطلاق؟ لأن قلنا كل كلام به قدر متيقن، هاي فقرة. وكل قدر متيقن لو كان، لو كان مضرا في الإطلاق لنتيجة شنو؟ لما بقي عندنا إطلاق. فلذا قال الجماعة، الجماعة قال قال يا ترى القدر المتيقن الخارجي لا يسلم الإطلاق. انت جيت لي جيب لي مي، انت مي بارد لو مي حار، مي عذب لو مي نجس، مي بقلاص مرتب لو ممرتب، مي يحمله كذا او لا يحمله كذا. ترى انت لو شنو تريد مي بارد لكن واجب عليك ان تجيب لي شنو، تجيب لي مي بارد. اذا كنت تريد مي عذب مو مي نجف، لا كان واجب عليك ان تقود ائتني بالماء المقطر. اذا كان مرادك مي ان يكون مثلا نظيف 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 ان تقيد. فاذا هنا نقطه متفق عليها، يا هي النقطه المتفق عليها، القدر المتيقن في الخارج يعني ذلك الفرد الذي احنا نعلم بمعلوماتنا مو بالخطابات، ما لك علاقه بالخطاب، هذا كما قدر متيقن خارجي. قلت الصاغ 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 ما له علاقه بالخطاب، كل قضيه الى قدر متيقن. الان الطلبه نقول اكو فد واحد قدر متيقن صاغ 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 ما يختلف فيه اثناء. مثلا خبز، اكو خبز صاغ 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 ما يختلف فيه اثناء، وهكذا. فالقدر المتيقن في مقام الخارج لا يسلم الاطلاق، وهاي قضيه متفق عليها، هاي قضيه متفق عليها القدر. نعم في بعض عبائر صاحب المعالم يظهر منه انه ما يستطيع، لكن المعروف الان ان القدر المتيقن في مقام الخارج لا يخيفنا. جيد، اذا وين النقطه الخلافيه؟ القدر المتيقن في مقام التخاطر. شنو معنى القدر المتيقن في مقام التخاطر؟ اسمع لي، شنو معنى القدر المتيقن في مقام؟ هو راح يحكي هواي بس انا راح الخص لك اياه بحكايتين. اذا السائل يسال عن حاله خاصه والامام يجاوب بنحو عام، السائل يسال عن حاله خاصه والامام يجاوب بحاله عامه، مثلا السائل يقول انا هل اعتق رقبه مؤمنه؟ الامام قال اعتق رقبه، اعتق رقبه. اذا القدر المتيقن يضرنا يعني ما ينعقد اطلاق، لازم شنو نعتق؟ فقط مؤمنه. اذا قلنا لا، الامام ايش قال؟ الامام ايش قال؟ اعتق رقبه سواء كانت مؤمنه او كانت كافرة حينئذ. فهل القدر المتيقن يسلم الإطلاق ويمنع من جريان الإطلاق أو لا يمنع من جريان الإطلاق؟ إذن واضح مورده وين؟ وين مورده؟ سؤال وجواب، سؤال خاص لكن الجواب جواب عام، السؤال خاص لكن الجواب جواب عام. هل ينعقد عموم وإطلاق للجواب أم لا؟ هنا الخلاف بيننا بين من وبين من؟ بين الآخند والميرزا النعيم. الآخند إيش قال؟ قال لا ينعقد للكلام إطلاق، بل لا بد الأخذ بمقدار السؤال. سؤال كان عن من؟ عن المؤمنة؟ العتق فقط للمؤمن، هذا كلام من؟ كلام الآخند. الميرزا النائم قال قال لا احنا ما لنا علاقه بالسؤال، سؤال السائل احنا مقدمين سؤال السائل، احنا ناس اتباع الامام. الامام ايش قال؟ الامام ايش قال؟ قال اعتق رقبه وهو قادر على البيان ولم يبين، فعدم التقييد مع كونه قادرا وهو في مقام البيان كيف عند الكليسة كاشف عن ماذا؟ عن الإطلاق. فعلى رأي الميرزا النائم إذا واحد عتق رقبة كافرة يعني يعتبر ممتثل، أما على رأي الآخر لو عتق الكافرة لا يعد، لا يعد. هذه هي المعركة. وقلت لك هاي ترى معرفة لها آثارها الفقهية الكبيرة جدا جدا جدا. إذا ما شاء الله أن كلمات أهل البيت واردة في ضمن سؤالات أسئلة يا إذا مثلا البول لاقى ثوبي هل يتنجس له لا أو هل أغسله أم لا؟ الإمام قال اغسله مرتين، اغسله يعني اغسل الثوب مرتين. السؤال وين مارك؟ في البول، في البول. أنا أقدر أقول كل ثوب كل نجاسة لاقت ثوبي لا بد من الغسل مرتين أم خصوص البول؟ الأخون شو يقول؟ الأخون خصوص البول. ميرزا النعيمي مطلع. وإلى ما شاء الله من الموارد. جميل، اعرفنا القولين، القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني في مقام السؤال والجواب، واعرفنا أيضا أن الآخون يرى أن القدر المتيقن في خنجة للإخلاص يمنع الإخلاص لا يسمح للإخلاص من الحركة. أما الميزة النائيني يدفع على صفحة القدر المتيقن يقول لك كلام الإمام مطلق في الآن القدر المتيقن شنو قيمة السؤال السائل مو يمن. هذا هو الخلاف بين كل مسألة، وقلت هي مسألة جوهرية فقهية. قل انت شيخنا، شيخنا المبصر انت رأيي، يقول انا رأيي رأيي آخر، انا رأيي رأيي الآخر. ايه يعني ما ينفذ يعني ان القدر المتيقن في مقام السؤال والجواب ساعدني يمنع من انعقاد الإطلاق، بل يقتصر على خصوص القدر المتيقن أي مورد السؤال ولا يتعدى من مورد السؤال إلى غيره. هذا رأي من؟ رأي الشيخ المصنف. السؤال ليش أو ليش ليش لماذا أنه هذا كذلك؟ الشيخ المصنف يقول ها اسمعني شوية فيه الأذنين أظن ما في مجال. هذا نرجو إلى غد الحمد لله رب العالمين.
شكرا جزيلا.